بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى أول مجالس يعني وقفات مع أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري هو أشهر من أن نتكلم عنه، لذلك احنا يعني هنحاول كل مرة نقول بعض الواجبات كده اللي حابب يتابع، يعني نقول له ايه واجبات يعملها في البيت، مع ان انا عارف ان احنا في الاجازة ومحدش عايز يعمل واجبات في الاجازة، بس يعني ايه استغلال الاجازة. يعني الامام محمد بن اسماعيل ترجمته موجودة في كتب كتير، ومنهم من خص هذا الامام العظيم بترجمة في كتاب مستقل، لكن اللي عايز يعني اشهر الكتب زي مثلا سير اعلام النبلاء الامام الذهبي، عمل يعني شوط طويل شوية عن الإمام البخاري وغيره من الكتب، بحيث أن الإنسان مهم أن يكون في ارتباط بينه وبين أئمة هذا الدين. يعني بالأحيان بتجد حتى الشباب والأطفال عندهم معلومات عن بعض الممثلين، بعض لعيبة الكرة، فمن باب أولى الإنسان يتعلم عن أئمة هذا الدين اللي نقلوا وحفظوا إلينا هذا الدين. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ولد 194 هجرية وتوفي 256 هجرية، 194 وتوفي 256، يعني عنده كم سنة تقريبا؟
60 سنة.
ما يقارب ايه يعني حاجة 60 سنة، 62 سنة. الإمام البخاري يعني مر بظروف كثيرة، ويعني لو قعدنا يعني في نقولات كتير، بس انا هتجاوز عشان نبدأ في الكتاب عن فضل الإمام والكتاب وازاي ان هو كان بيتحرى فيه. ده كتاب الصحيح، وانا في المجلس اللي فات المقدمة الكتاب قلت لكم ان في فارق بين كتاب الادب المفرد وبين كتاب الادب اللي موجود في صحيح البخاري، لان الامام البخاري كان له شرط عالي شويه في كتاب الصحيح، تنازل عن يعني مش عايز اقول تنازل، ترك بعض هذه الشروط في كتاب الادب المفرد، لانه بيرى ان مثل هذه الاداب ممكن يحدث فيها نوع من التساهل. طيب هل معنى ده ان احنا عندنا في كتاب الادب المفرد للإمام البخاري أحاديث ضعيفة؟ إجابة السؤال ده، هل في أحاديث ضعيفة في كتاب الأدب المفرد ولا؟ إجابة السؤال ده عشان نحرر كلمة ضعيفة معناها إيه؟ إن إحنا هنلاقي في بعض السند، معلش هيقابلنا بعض المصطلحات شوية في رحلة الأدب المفرد، يعني ممكن تبقى صعبة شوية، بس هنحاول نبسطها قدر المستطاع. إن إحنا هيقابلنا في السند، لأن إحنا عندنا الحديث عبارة عن سند اللي هو الرجال اللي نقلوا إلينا هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه السند. نص الحديث نفسه اسمه المتن. والحديث عشان يكون ضعيف اما في مشكله في السند او في مشكله في المتن، المتن نفسه غريب فيه نكاره او مخالف لما استقر عليه من اصول الاسلام، او السند نفسه رجل فيه ضعف، فيه حد مش موجود يعني تجاوزه، فيه انقطاع، او التابعي نفسه ارسله بنقول ده مرسل ما جابش مين الصحابي. فلما ان احنا قابلنا في الاحاديث بتاعت الامام البخاري في كتاب الادب المفرد حد في السند فيه ضعف، ده فيه، فبالتالي ممكن بعض العلماء يحكم على الحديث ده ضعيف، ضعيف على مستوى السند. لكن الإمام البخاري وهو من هو الإمام البخاري بيرى ان المعاني المذكورة في الكتاب ده معاني صحيحة، حتى لو المعنى ده ورد الينا بسند ضعيف. تاني، هو بيرى ان المعنى بتاع الحديث ده بتقبله اصول الشريعة، فالمعنى ده صحيح وينبغي ان يصل الى امة الاسلام، وان احنا عادي نلتزم به حتى لو السند بتاعه ضعيف. لذلك لما تلاقي بعض الكتب بتشيل مثلا حديث في الادب المفرد او كاتبه جنبه ضعيف ويقصد ضعيف متنا، لكن الامام البخاري وهو من هو ارتضى ان يكون هذا الحديث في كتابه، فاللي هيقلد الامام البخاري عادي جدا ان هو يتادب بهذه الاداب التي وردت في الحديث ده. طيب الامام البخاري زي ما قلت لو قعدنا نتكلم عن ترجمته هناخد كويس. انا بحب الاسئله بحيث ان احنا لما يقابلنا حاجه مش فاهمينها ما نتجاوزهاش، يضيع العلم بين الحياه والكذب. بيقول يعني ايه ترجمه؟ يعني ايه ترجمه؟ ايه رايكم؟ حد ترجمته غير المصطلح بتاعنا ترجمه، يعني بنقل من لغه الى لغه. لا، ترجمه العالم يعني يعني لما نيجي مثلا ايه العلماء شخصيته، انا اقول العلماء مثلا زمان لما يحب يتكلموا عن حد فاحنا عايزين نعرف مين ده، مين، فظهرت كتب الجرح والتعديل. فبنفتح الكتب اللي بيسموها كتب الرجال، علم في علم كامل في علم الحديث اسمه علم الرجال. ايه علم الرجال ده؟ بيعتني بوصف رجل رجل، مولده لو عارفين، وفاته، درس على مين، من شيوخه، من تلامذته، من اقرانه، سافر فين، انتقل فين. لما يجي مثلا واحد في ترجمته بقى في السيره بتاعته دي كلها موجود انه لم يخرج خارج اليمن مطلقا، ولد وعي. ويجي لنا في سند انه روى عن امام بصري او كوفي. طب ازاي بقى؟ احنا هنا نقول ان الحديث ده هنا فيه مشكله، يعني مش لازم، ممكن بقى اللي روى عنه فيه. فاحنا علم الرجال بيفيدنا ان احنا نعرف نحكم على السند. فبنرجع لترجمته، في ناس ترجمتها ان فلان مجهول مش معروف، فلان ترجمته كلمتين سطرين، لكن في ائمه ترجمتهم ترجمه حافله، كتاب، كتب. الامام احمد يعني مثلا لما الامام ابن عبد البر لما جه حب يجمع كتاب بيتكلم عن الائمه، وان كان ما ذكرش الامام احمد معاهم، ذكر الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي، سماه الانتقاء كتب الائمه الثلاثه. تجد المبارك فوري، المبارك فوري عمل كتاب عن البخاري فقط. فدي ترجمه كانت تستحق ان هي تستخلص وتعمل على امام لوحده. طيب فنبدا هنا في كتاب الادب المفرد. يبقى انا قدمت المقدمه ديت. الامام البخاري برضو توفي ليله عيد الفطر، ليله عيد الفطر، يعني سبحان الله قضى صيام رمضان وليله عيد الفطر. كان ابتلي بابتلاء معين كده، اللي عايز يرجع اقرا في سيرته، تعرض لابتلاء واذى وناس اتهموه يعني ظلم باشياء معينه، فضاقت عليه الارض ورحبت ودعا ان ربنا سبحانه وتعالى يقبضه اليه، اللهم اقبضني اليك، وتوفي، استجاب الله دعاءه، توفي ليله عيد الفطر 256 هجريه. نبدا بقى نقرا في كتاب الادب المفرد. انا قدمت المقدمه دي عشان زي ما قلت لو قابلنا حديث والحديث ده هقول ان معنى هقول ان سنده فيه ضعف او الراوي ده فيه ضعف، زي ما قلنا السند فيه ضعف، المعنى مقبول. الامام البخاري رضي ان يكون هذا المعنى مذكورا في كتابه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الكتب نقلت الينا لغايه لما اتكتبت واستقرت وبدات تنتقل الينا كتابه كما تنتقل شفاهيه. فقال اخبرنا ابو نصر احمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري، ده مش هو ده الامام البخاري، المعروف بابن النيازكي، قراءه عليه فاقر به، قدم علينا حاجا في سفر سنه 70 و300. قال اخبرنا ابو الخير احمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري عن، قال بقى حدثنا، هنا بقى الامام البخاري بيحدث بالكتاب بتاعه، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن الاحنف الجعفي البخاري قال، اول حاجه في الادب بدا ببر الوالدين. وده من فقه الامام البخاري انه كان بيراعي قضيه الاداب والحقوق، فبدا ببر الوالدين. قال باب ما جاء، وان شاء الله لو ربنا تم علينا الكتاب يعني او حتى قطعنا جزء منه، زي ما بيقولوا دايما فقه الامام البخاري، فقه الامام البخاري في ترجمته للباب، ترجمه الباب يعني هنا عنوان الكتاب. الامام البخاري كان فقيها وكان محدثا، بس هو ما كتبش كتاب فقه. طب اختياراته الفقهيه وحكمته الفقهيه وذكائه الفقهي كان بيظهر فين؟ في اختياره لعنوان الباب والحديث وفي الترتيب طبعا. باب ده بعض العلماء كتب يعني اعجاز البخاري في الترتيب، يعني كان ليه بيحط الباب ده خلف الباب ده، يعني باب مش عارف الاحكام خلف باب، خلف كتاب الفتنه، يقول لك الخروج من الفتنه بتطبيق الاحكام، باب مش عارف الدعاء خلف، يعني كان له فقه في ترتيب الكتب نفسها بتاعته في الصحيح. باب ما جاء في قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا. قال حدثنا ابو الوليد شعبه، حدثنا شعبه الوليد بن العزال اخبرني سمعته ابو عمرو، انا هتجاوز بسرعه السند، يعني ابو عمرو الشيباني يقول، ابو عمرو الشيباني بيقول حدثنا صاحب هذه الدار، واشار بيده الى دار عبد الله. طيب لما يقول عبد الله، في عبد الله ده الصحابي، احنا عندنا كام او يعني مين الرواه اللي اسمه عبد الله المشاهير اللي بيروح؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، مش مشهور قوي في الروايه بس ماشي، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، لسه عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب عندنا عبادله كتير صحابه، لكن لما بيذكر غالبا مش دائما، غالبا لما يذكر عبد الله فقط في السند عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. عشان نتاكد ونعرف ده مين، بنشوف تلميذه مين، بيبقى في تلامذه، ابن عباس له تلامذه وابن مسعود له تلامذه، ننظر الى تلميذ. وهنا بيؤكد، بيشير الى صاحب الدار، بيؤكد ان هو عبد الله بن مسعود ويعرفه وبينهما علاقه، وبيقول حدثني صاحب هذه الدار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول، وشوف هنا حرص الصحابه زي ما تشوف الحديث على التعلم.
طيب قال سألت إن عبد الله بن مسعود هنا مش محرج, هو بيشرح لتلميذه بيقول له أنا كنتش عارف, فرحت سألت النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيتكلم هنا؟ ابن مسعود. ابن مسعود بيقول لتلميذه, بيقول له سألت النبي صلى الله عليه وسلم, راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا ما هي أسئلة الصحابة, أسئلة الصحابة يعني, شوف أسئلتنا الفرق بين أسئلتنا وأسئلة الصحابة. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هنا السؤال يلفت انتباهنا في كلمتين, العمل وأحب. رايحين يسألوا على الإيه؟ على العمل, عايز يعمل, مش عايز يتكلم, مش عايز مجرد الجدال ومعلومة تجريدية ذهنية مش هينبني عليها أي عمل. لا, احنا نحب أول حاجات اللي ما ينبنيش عليها عمل. يعني ممكن نسهر طول الليل نتخانق في حاجة مش هينبني عليها أي عمل, بس يبقى أنا انتصرت, الخناقة خناقة ذهنية كلام تجريدي فقط. لا, الصحابي بيسأل على الإيه؟ العمل. ولما سأل على العمل ما بيسألش على الفرض والواجب فقط. شوف المحرك بتاعه بيقول أي العمل إيه؟ أحب. هو مستحضر أن الله سبحانه وتعالى يحب أعماله أكثر من أعمال. هو قاعد بيبحث يا ترى ربنا بيحب إيه أكثر. ولما حب يعرف, حينما أراد ابن مسعود رضي الله عنه عايز يعرف إيه هي أحب الأعمال الله, عمل إيه؟ ما عادش يفكر, رجع للسنة ورجع لمصدر السنة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بالتالي لما نحب نعرف ترتيب الأعمال وترتيب الأولويات, ما ينفعش اقول ايه والله يا جماعه انا حاسس كده بصراحه ان افضل الاعمال كذا. لا, حرك احساسك ده, او لو ورد في الاحساس بتاعك السبع عشر مثلا او الاحساس ده ممكن ايه حركه عين, واحنا مش محتاجينه دلوقتي. هنرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود عمل ايه بكل بساطه, وبيبلغ ده للتابعين. هو صحابي, احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم, الصحابه التابعين اتباع التابعين, فبيبلغ للتابعين عشان ينتقل ده حتى بلغ الينا. شوف السؤال ده وصل لنا دلوقتي, احنا بعد اكثر من 1400 سنه وصل لنا سؤال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. يبقى قضية العمل وقضية أفعل تفضيل أحب. مش بيسأل بس على الواجب, أنت تيجي تقول له مثلا اعمل كذا فيقول لك بس ده مش فرض بس مش عارف إيه. لا, أحب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. هنا العلماء قالوا طيب في أسئلة زي دي وردت, أي العمل أفضل, أي العمل أحب, وكانت اختلافات النبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب باختلافات, مش كل الترتيب اللي هيجينا دلوقتي. قال ثم أي ثم أي, قالوا ثلاث حاجات, مش في تنوع في الإجابة. فقالوا ليه؟ ففي أقوال كتير حاصلها والله أعلى وأعلم, يعني أنها تختلف باختلاف السائل وباختلاف حاله. يجي سائل يقول له دلني على عمل, يقول له الذكر, واحد تاني يقول له لا تغضب, واحد تالت يقول له الصوم. فازاي ده؟ فقال هنا الأفضلية بما تخص هذا الشخص. فإحنا عندنا أفضلية عامة وعندنا أفضلية بتخص الشخص الأول. تمام؟ فقال أي العمل يا حبيب؟ قال الصلاة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة, لأن طبعا هنا السائل عبد الله بن مسعود صحابي مسلم, مش يقول له التوحيد أو الشهادة. بدأ على طول بالركن اللي بعد الشهادة, ركن العمل الأول اللي هو بعد الشهادة. قال الصلاة. وطالما بيسأل على أحب ما قالوش الصلاة بس, قالوا الصلاة على وقتها. طيب الصلاة على وقتها, بعض العلماء قال لأن في رواية تانية صحيحة الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. فقالوا اللام دي بتفيد إيه بقى؟ الصلاة لوقتها. يا نبي إذا طلقت النساء فطلقوهن, يعني إيه لعدتهن؟ يعني إيه طلقوهن لعدتهن؟ الآية يلزم من معناها, أنا أقول معناها الحرفي, يلزم من معناها أنه لما يجي يطلقها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه, لأن هي دلوقتي عشان لو عمل كده هي هتبدأ العدة مباشرة, فلابتداء العدة لأول وقت العدة, وإلا هيطول عليها لو طلقها في الحيض طلاق البعير هيطول عليها وقت العدة. فقالوا إن اللام أي لأول وقتها, فهنا لوقتها يعني لأول وقتها, ماشي. فقالوا الصلاة. طيب استشكل على ده, لو قلنا ان وقت الصلاه الافضل على وقتها, ان وقتها الابتداء, لان عندنا وقت ابتداء وقت انتهاء, يعني عندنا وقت ابتداء الظهر وقت انتهاء, عندنا وقت ابتداء العصر وقت انتهاء. وان كان العصر وده بيغلط فيه كثير من الناس, لا في وقت قبل الغروب الشمس في وقت هنا ده للضروره, ما تاخرش العصر. قال صلى الله عليه وسلم على اللي بيأخر يصلي العصر قبيل الغروب قال تلك صلاه المنافق. طيب بعض العلماء قال طيب لو قلنا ان الصلاة دايما افضل في الاول، الفجر في الاول والظهر في الاول والعصر في الاول، طب العشاء اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة اخر العشاء وقال ده الافضل وقته لولا ان يشق على الامة، كان ده بعد الصلاة ان احنا نصلي دايما يعني بعد ما يعدي نص الليل او ثلث الليل، وده يبقى في مشقة على الناس، هيبقى في مسافة طويلة بين المغرب والعشاء. فقالوا طب ازاي بقى؟ فقالوا يبقى اذا على وقتها، وقتها المحدد لها، ان كل صلاة لها وقت افضلية انت بتسأل عليه وتعمله، يبقى ارتباط الصلاة ان في وقت افضلية. هنا انت بتسأل على مرتبة اعلى من مجرد الصلاة بس، لا ده انت عايز تصلي الصلاة في الوقت الذي يحبه الله. قال ثم اي، وهنا ابن مسعود عايز يستزيد من العمل الصالح، كممكن ايه الحمد لله وكده كفاية وبركة يا جامع وكده جبرت وخلاص ويمشي. قال ايه ثم اي، خد بالك هو بيسأل عشان ايه؟ عشان يعمل، هو كده هيزود على نفسه الاعمال. قال ثم اي، وده هنا الغرض من ترجمة الإمام البخاري للباب، وده الشاهد من الحديث، قال ثم بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة. نعم قال ثم بر الوالدين، هعلى على موضوع البر بعد ما ناخد حديثين كده. قلت ثم اي، برضه هنا بيزود على نفسه في الاعمال اهو. قلت ثم اي، قال ثم الجهاد في سبيل الله. الله اكبر، يعني بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله. قالوا هنا الجهاد زي جهاد الطلب اللي هو مش فرض عين عليه غير جهاد الدفع، ولان جهاد الطلب اصلا بيشترط فيه اذن الوالدين، وزي ما راح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابكى والديه قال ارجع اليهما. فشوف تقديم قضيه البر، كثير من العلماء قال ازاي الصلاه والبر قبل الجهاد؟ قال الجهاد هو ممكن يكون خروجه واحده ورجوع، الصلاه شيء متكرر والبر متكرر، انت ظروفك بتبقى متغيره، مره مقريف مره غضبان مره تعبان مره كذا، وانك تحافظ على هدوءك في معاملتك مع والديك طوال فتره حياتك ده صعب، فلذلك كان جهادا. طب يعني انا ما غلطتش خالص؟ لا، حتى لو غلطت، لو غلطت تتدارك، فانه كان للاوابين غفورا، انك انت لما ترجع ان تكون اللي هي الايه ايه الاسراء صح، ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، يعني لو انت فيك صلاح حتى لو اخطات وبدر منك شيء وغلطت وتعصبت، يعني ده صعب انك على مدار حياتك لا تخطئ ترجع تتدارك ده مره تانية، فده امر محتاج جهاد مستمر متواصل كل يوم، تظبط المنبه الخمس فروض والتعامل مع الوالدين مهما كانت ظروفك وتقلبات حياتك، فده امر عظيم قدم حتى على الجهاد في سبيل الله. ابن مسعود بيقول ايه؟ شوف بقى ختام الحديث، قال حدثني بهن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت له كمان كنت طب هنا الإمام البخاري اكتفى بكده ما جابش، في رواية تانية في مسلم جاب سبب ليه ابن مسعود ما طلبش منه كمان، قال وتركت ذلك إرعاء علي، اللي هو التأدب مع المعلم. ما هو دلوقتي أنا لو يعني تيجي عارف يقول لك لو كان عندنا مثل يقول لك لو حبيبك عسل ما تنحسوش كله، ما هو أنت ما تجيبش آخره، لأن أنت النهارده لو جبت آخره المرة الجاية هو ما عادش هيديك حاجة، خلاص هو أنت استنزفته. ففي فقه حتى التعلم، فقه التعلم لما تيجي تسأل إزاي أستفيد من المعلم أستخرج منه الأطايب والأشياء الطيبة اللي عنده من غير ما أستنزفه، بحيث إنه ما يجي المرة الجاية يكون أيضا نشيط للتعليم، خلاص. فهنا أيضا أدب، وإحنا في كتاب باب الأدب، في كتاب الأدب إزاي ابن مسعود كان حتى بيتأدب في تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيعلم تلامذته، يعني خلاص يا جماعة مش لازم بقى إيه إن في كل مرة خلاص كفاية كده يبقى كفاية. طيب الحديث الثاني سريعا، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو، هو سملنا من هنا مين عبد الله، لما قال عبد الله بس كان ابن مسعود، هنا قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. قال هنا مين اللي قال؟ عبد الله المرة اللي فاتت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع النبي، فده كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ده بيسموه ايه بقى لما يكون اللي بيكلمنا بالحديث الصحابي نفسه بس، بيسموه موقوف. بيسموه ايه؟ يعني ايه موقوف؟ يعني السند فضل يكمل يطلع 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 وتوقف عند الصحابي، ما رفعوش. لو قال يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده حديث مرفوع، يقول ده حديث مرفوع. يعني مين اللي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي اللي قاله لنا بس سمعه من النبي. لما الصحابي يقوله من نفسه نقول ده موقوف. أحيانا بيقولوا حاجة واتقالت برضو في الحديث ده، يقولوا حاجة كده إيه، هقولها لكم ونترجمها مع بعض. يقولوا إيه، هذا أثر موقوف زي ده ولكن له حكم الرفعي. يعني إيه بقى الكلام ده عشان نسمع؟ لا ما هو ممكن يكون الصحابي قاله من نفسه، لكن إحنا أحيانا مش إحنا يعني علماء الحديث بيبصوا في الأثر ده يقولك الكلام ده لا يقال بالرأي، لما يكون في حكم شرعي حلال أو حرام، لما يكون في أمر غيبي أو شيء مستقبلي يقولك ده يستحيل الصحابي يقوله من نفسه، فأكيد هذا له. طبعا في اختلاف ما هي الأشياء التي إذا قالها الصحابي أخذت حكم الرفع، ده برضه في المصطلح قصة تانية. فبعض العلماء قال الحديث ده قد يكون له حكم الرفع. ليه؟ إنه بيتكلم عن شيء غيبي في رضا الله. طيب عبد الله بن العاص بيقول إيه؟ قال رضا الرب في رضا الوالد سبحان الله، وسخط الرب في سخط الوالد. قال بعض أهل العلم في هنا في سببية، أي رضا الرب قد يكون بسبب رضا الوالد، يعني يرضى الله عنك إذا رضي أبوك عنك، وسخط الرب في سخط الوالد، يعني قد يسخط الله عليك إذا غضب عليك أبوك. حديث عجيب. وله بعض العلماء زي ما قلت قالوا له حكم الرفع، لأن عبد الله بن عمرو العاص مش هيتكلم عن رضا الرب هكذا بدون ما يكون سمع المعنى ده حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. وده أمر عظيم يا جماعة، إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا رضي أبوه عنه، ويغضب عن العبد إذا غضب أبوه عنه. فده أمر عظيم، يعني يسترعى مننا إن الإنسان يكون على حذر. كويس إن عيالي حاضرين الحمد لله، ده أنا بستغل طبعا وجود عيالي في ال، أنا محتاج أعيد الأحاديث دي كتير قوي في الفترة دي، عايزين نقولها كذا وعايزين نحفظ الأحاديث دي يا جماعة. يا ريت كل واحد يجيب علوة جاي يا جماعة المرة الجاية، لسه معانا الراجل البخاري مكمل شوية يعني، يعني يا ريت كل واحد يجيب علوة المرة الجاية إن شاء الله معانا. باب بر الأم، ناخد بر الأم ولا كفاية الوالد وخلاص؟ كفاية الوالد. طيب نكتفي كده المرة الجاية ناخد بر الأم، بس أتكلم في معنى وقضية اهتمام الشريعة ببر الوالدين، لأن ده مكمل معانا إن شاء الله.
لماذا لم يبدأ ببر الأم قبل بر الأب برغم أن رسول الله حديث عليه الصلاة والسلام بدأ بالأم قبل الأب؟
هنا الوالد مش لازم يشترط به الأب، الوالد لا يشترط به الأب، بدليل هو بدأ أصلا ترجمة الباب قال باب ما جاء في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه بوالديه، ده هو بالعكس بعد ما اتكلم على الوالدين هنا بدأ قال باب بر الأم. الباب اللي بعده قال باب بر الأب، باب بر والديه وإن ظلمه. هنيجي ما نستعجلش إن شاء الله بإذن الله. الإمام البخاري مطول بيمسك، يعني يجي عند الصديق ويطول فيه، بيجي عند المزاح والأدب فيه ويطول، بيمسك حاجة ويخلصها، يتعامل مع الدنيا ويقعد فيه، بيمسك كل حاجة ويطول فيها إن شاء الله يعني. طيب بقول هنا لماذا اهتمت الشريعة أو قضية بر الوالدين؟ طيب بقول لماذا اهتمت الشريعة بقضية بر الوالدين وادتها الاهتمام ده؟ العلماء تناولوا الأمر ده بأكثر من جهة. أول شيء مسألة إن ده الفطرة السوية اللي لما بتنتكس، لما الإنسان بيعق الوالدين ويتعامل بجحود، هذا الإنسان لا خير فيه مطلقا، وغالبا لن يطيع الله سبحانه وتعالى، هينقلب حتى على ربنا، لأن الذي لا يحفظ الفضل والإحسان لوالديه لن يحفظ الفضل والإحسان لأي أحد حتى لو الله سبحانه وتعالى. لأن إذا كان فضل الوالدين ملموس ومشاهد وهو بيشاهده، يعني هو نفسه بيشاهد ابنه وبيشاهد الأطفال وبيشاهد اللي العيال بتعمله مع أبهاتهم والتعب والولادة، فهو بيرى ذلك ثم يعرض عن كل ما قدمه له أبوه وأمه، فده إنسان منتكس الفطرة. ذلك في ختام سورة الأحقاف بعد شوط طويل من آل حميم، سبع سور من آل حميم من أول ما بدأ يتغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية، آخر سورة خالص الأحقاف، وكل السبع سور من المواضيع الهامة اللي بتتكلم عنها المجادلة مع الكفار والجدال، فآخر حاجة ربنا بيجيب لك بقى إن دي ناس فطرتها انتكست، ما عادش ينفع معاها غير سورة محمد اللي هي سورة القتال. إمتى الناس دي ما عادش ينفع معاها غير القتال؟ لما فطرتهم تنتكس. إمتى فطرتهم تنتكس؟ فلما جت بقى سورة العقوق، أف لكما أتعدانني أن أخرج قد خلت القلوب. شوف لا بينكر البعث وبيعق الوالدين في نفس الآية، لأن خلاص ده واحد فطرته انتكس. يبقى أول شيء إن اللي بيعق الوالدين ولا يذكر لهما أي فضل ده فطرته منتكسة، وأصلا يعني لن يحفظ الفضل لأحد، لا دين لمن لا أمانة له، اللي مش هيبقى له فضل مع زي بالظبط حتى المثل اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، ودي حتى من وسائل معرفة الشخص، شوف علاقته بأهله وناس في الأول بيبقى استغرب بيعق والدين ملوش أي خير في أي أهله مطلقا. ده مش متكلم على حالات الظلم والاستثناء، مش متكلم، أنا بتكلم على الحالة العامة دلوقتي. في ناس يقول لك بس أصل هم عملوا فيه، مش بتكلم على ده، بتكلم على الحالة الأصل العام، وهنتكلم على مسألة حتى لو والده ظلم الباب اللي جاي إن شاء الله. ف اللي أحيانا بتستغرب شخص بيتعامل مع الولدين وأهله ملوش أي خير، تلاقي بيتعامل مع ناس كويس جدا، والناس تقول لك أنت ظن ده مؤدب، ثم مع مرور الأيام تكتشف أنه كان بيدور على مصلحته، وأنه كان بيتعامل مع فلان عشان، لأن هذا الذي أعرض عن والديه وعن بر أهله هو لا يفكر إلا في مصلحته، لا يتعامل بسياسة الإحسان، أنه يكون مكسور. هيجي لنا أسئلة أنه كان بيجي يسأله إزاي أرد حق والدي عليه، أنه شغله، لأن ده حالة من حالات الإحسان. يا جماعة الحر كانوا بيعرفوا الإنسان الحر اللي غير العبد يعني، بس الحرية هنا مش الحرية اللي عكس أنه أعتق، لا، الحرية في الروح وفي النفس. قال الحر الذي يحفظ وداد لحظة، يعني واحد تودد ليك لحظة أنت بتحفظها له وشايلها له وشايل له الخير ده. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحقوق في سورة النساء والصاحب بالجم، بعض العلماء قال الزوجة، وقال حتى من صاحبك ولو مرة في السفر له حق عليك، سفر معاك مرة واحدة. شوف المسلم بيحفظ الحقوق ازاي. وهنا لذلك الإمام علي رحمه الله بدأ بقضية الحقوق اللي على الإنسان قبل ما يتكلم على واجباتك تجاه نفسك، الحقوق اللي عليك. تاني حاجة في مسألة بر الوالدين قضية الأسرة، الإسلام بيهتم جدا ان يكون في نواة اسمها نواة الأسرة. دي نواة المجتمع اللي لما بتنشطر وبيحصلها انفجار وبتنفك المجتمع بينهار، وده الحاصل في الغرب دلوقتي. ما عادش فيه أسرة، ما عادش فيه حتى قضية بر الوالدين دي مش موجودة. وده يعمل واحد شافه، وفي كتاب وإن كان ضخم شوية صعب شوية اسمه كيف المواثيق الدولية كيف تهدم الأسرة، ازاي اتفاقيات سيدا وازاي الحركات النسوية وازاي الكلام وكتر الكلام عن مش عارف تمكين المرأة و كل ده ازاي ادى الى تفكيك الاسره، وازاي ان الولد مش عارف لو ابوه ما عملوش كذا يهرب ويسيب البيت والحقوق، وازاي بره في الدول يؤخذ الطفل من الاسر، اصبحت مفيش اسره اصلا، مفيش اي تماسك. طب اللي مش هيحفظ الاسره ومش هيحفظ بر الوالدين هو اصلا هيرتبط ليه ولا يتجوز ليه ولا يدي حقوق ليه؟ فاصبح بقى فرد، انتقل من ان هو اسره لبقى فرد. النبي صلى الله عليه وسلم ان دي البدايه، لا، قضيه ان في نواه، في اسره، في تاخي بين المهاجرين والانصار، ان لازم تكون هناك نوايا بني عليها المجتمع. ما ينفعش ان كل واحد يفكر في نفسه فقط، لو كل واحد بيفكر في نفسه فقط زي ما دلوقتي بيطلبوا ده والحريه المطلقه وان كل واحد يعمل اللي عايزه، هنا مش هيتكون اي اسره. لذلك هم عندهم بره في الغرب دلوقتي بيشتكوا ان مفيش ذريه، مفيش مجتمع، فبيجيبوا ناس من بره يهاجروا ويعتمدوا ان اولادهم ياخدوا الجنسيات. وده كتير ويتقال لهم صراحه من اللي هاجروا مثلا كندا او اماكن في اوروبا معينه، يقول له احنا مش عايزينك انت، احنا عايزين اولادك. يعني انت بتيجي تهاجر ومعاك اولادك، هم بيشتغلوا على اولادك لان اولادك خلاص بيتكلموا لغتهم المطلقه النيتف، يعني اللغه الاساسيه بتاعتهم بلهجتهم، وبياخد ادبهم واخلاقهم، وهو عايزه كده وبيتجنس بجنسيته، فهو ما عندوش اصلا اسره بتبنى. فلذلك ده من القضايا الثانيه اللي قضيه يبقى اول حاجه الحفاظ على الفطره وحفاظ الحقوق، لان الانسان اللي بيؤدي حقوق الوالدين يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وبيؤدي الحقوق للناس، انه بيحفظ الفضل. الحاجة التانية حرص الإسلام على الأسرة. طولت عليكم، نكتفي بهذا القدر. المرة الجاية إن شاء الله نبدأ بقول الإمام البخاري باب بر الأم ثم بر الأب بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، شكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.